والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في اعتبار استقبال القبلة في النافلة حالة الاستقرار، وقلنا إن البحث يقع في جهتين: الجهة الأولى في وجود مقتضى يقتضي اعتبار استقبال القبلة، والجهة الثانية في وجود مانع يمنع من الأخذ بهذا المقتضي. أما البحث في الجهة الأولى وهو في وجود مقتضى يقتضي اعتبار استقبال القبلة في النافلة حالة الاستقرار، قلنا أنه قد استدل على الاعتبار بعدة أدلة، وكنا في الدليل الثاني الذي حاصله أن العبادات توقيفية، فما لم يثبت ترخيص من قبل الشارع في الإتيان بها بكيفية معينة فلا مجال للحكم بمشروعيتها، لا تكون مشروعة. والقدر المتيقن من مشروعية النوافل الإتيان بها مع مراعاة التوجه إلى القبلة، فبمقتضى أصالة التوقيفية يحكم بعدم مشروعية النافلة الفاقدة لشرط الاستقبال. خرج عن ذلك بالدليل الخاص النافلة حالة المشي أو الركوب، فبقي تحت ذلك النافلة حالة الاستقرار، فلا يمكن الحكم بمشروعية النافلة الفاقدة لاستقبال القبلة حالة الاستقرار. وقلنا أنه يرد على ذلك أن المورد من مصاديق دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، حيث أن الأمر يدور بين صلاة نافلة مشروطة بعدة شروط، منها الستر ومنها الطهارة ومنها ومنها، ونشك بأنها مشروطة أيضا باستقبال القبلة أم ليست مشروطة بذلك، فتجري أصالة البراءة عن هذا الشرط المشكوك. وعندما نجري أصالة البراءة حينئذ تثبت المشروعية لمثل هذه النافلة الفاقدة لشرط الاستقبال، وبالتالي لا مجال لدعوى التوقيفية. هذا هو تمام الكلام في الدليل الثاني والرد عليه. لكننا دخلنا في بحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، ميزنا بين حالة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، وبين حالة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وأوضحنا منشأ التعبير بالاستقلاليين ومنشأ التعبير بالارتباطيين، وقلنا إن دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين على نحوين، على قسمين: الأول منهما دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء الخارجية، والثاني دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء التحليلية. والقسم الثاني على ثلاثة أقسام: قسمه الأول دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط. هذا كله قد مر. وقلنا إن محل الكلام هو فيما لو كان دوران الأمر بين الأقل فيما إذا كان الأقل متعلقا للتكليف بنحو لا بشرط، حينئذ يكون الكلام من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، أي أننا نعلم أن الواجب لو كان الأقل فلا يضره الإتيان بالأكثر، أما إذا كان الأقل مأخوذا في التكليف بشرط لا من جهة الأكثر، فحينئذ يكون هذا من قبيل دوران الأمر بين المتباينين. أوضحت ذلك. إذن محل الخلاف فيما لو كان الأقل مأخوذا في متعلق التكليف بنحو شنو؟ بنحو لا بشرط، وليس بنحو بشرط لا من جهة الأكثر. إذا عرفنا هذا، قال السيد الخوي رحمة الله عليه: هذا العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر غير منجز. لماذا مولاي؟ قال: لأننا في هذا العلم الإجمالي المعلوم لدينا هو ذات الأقل، ونشك في أنه مأخوذ في متعلق التكليف على نحو الإطلاق، أي بنحو إلا بشرط، أو مأخوذ بشرط شيء وهو الانضمام مع الأجزاء المشكوكة. فنحن نعلم بوجوب ذات الأقل، وهو الجامع بين الإطلاق والتقييد. نحن نعلم بوجوب ذات الأقل، لكننا نشك أن هذا الأقل أخذ في متعلق التكليف بنحو الإطلاق، أي بنحو لا بشرط، أو أخذ بنحو بشرط شيء وهو الانضمام إلى الجزء المشكوك، إلى جلسة الاستراحة مثلا. طبعا كلامنا في القسم الأول من قسمي دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، أي في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء، وبعد ذلك نأتي إلى القسم الثاني. حينئذ يرى السيد الخوئي رحمة الله عليه إن تعلق التكليف بذات الأقل متيقن، والشك في أنه واجب مطلق وبلا تقييد بشيء، أو أنه واجب مقيد بانضمام الأجزاء المشكوكة. وحيث أن الإطلاق ليس فيه تضييق على المكلف، فلا يكون موردا لجريان أصالة البراءة، ليس فيه تضييق، تماما كما في دوران الأمر بين أن يكون الشيء واجبا و أو مباحا. الإباحة ليس فيها تضييق حتى يقال أنها تجري فيها البراءة أو لا تجري فيها البراءة. في صورة الإطلاق لا نحتمل العقاب حتى ندفعه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان أو بحديث الرفع. حينئذ تجري البراءة العقلية والشرعية في جانب التقييد بلا معارض. نحن ذكرنا في أبحاث الأصول منجزية العلم الإجمالي حينما يدور الأمر بين أمرين، بين نعلم بنجاسة أحد هذين الإناءين، إما هذا الإناء أو هذا الإناء. قلنا: لماذا لا نجري البراءة في الطرفين؟ لأنه يوجد تعارض بين جريان أصالة البراءة أو الطهارة في هذا الطرف، وبين جريان أصالة البراءة أو الطهارة في هذا الطرف، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. فجريان أصالة البراءة في هذا الطرف معارض بجريان أصالة البراءة في الطرف الآخر. هنا في المقام لا توجد معارضة، لأن طرف الإطلاق ليس موردا لجريان البراءة، لا معنى لجريان البراءة فيه، ليس فيه تقييد ولا تضييق حتى يقال أننا نحتاج إلى جريان أصالة البراءة فيه، أنه يمكن إجراء أصالة البراءة فيه أو لا يمكن. وبالتالي فجريان أصالة البراءة في مورد التقييد يكون شنو؟ يكون بلا معارض. واضح؟ حينئذ هذا العلم الإجمالي بتعبير السيد الخوئي رحمة الله عليه ليس منجسا، لأنه يمكن إجراء البراءة في أحد طرفيه بدون معارضة لجريان أصالة البراءة في الطرف الآخر. وهذا الوجه طيب وسليم، لكن السيد الصدر رحمة الله عليه يقول أننا لا نحتاج له، لا إشكال فيه في الوجه. لكن السيد الصدر في الحلقة الثالثة إذا تتذكرون يعترض عليه، يقول بأنه يستبطن اعترافا بوجود علم إجمالي، وإن كان هذا العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية. السيد الصدر لا يرى وجود علم إجمالي في المقام، واضح؟ إلى هنا قد انتهينا في الأمس، درس اليوم يبدأ من الآن، وهو أن السيد الشهيد رحمة الله عليه يرى أن هذا الوجه يستبطن اعترافا بوجود علم إجمالي ولا حاجة له، وإنما يقول العلم الإجمالي تحت، أدخل في تفصيل ثم ألخص رأي السيد. السيد يقول ما مضمونه، إن العلم الإجمالي الذي يفترض أن يكون مانعا من جريان البراءة الشرعية ليس المقصود به أي علم إجمالي. يعترض، يرد على من يقول بأصالة الاشتغال في المورد لوجود علم إجمالي، يقول العلم الإجمالي الذي يمنع من جريان أصالة البراءة ليس أي علم إجمالي، بل العلم الإجمالي الصالح للتنجيز، أما إذا لم يكن صالحا للتنجيز فلا مانع من جريان لا يمنع من جريان أصالة البراءة في أحد أطرافه أو في طرفيه. يقول والعلم الإجمالي المانع عن جريان البراءة الشرعية عند الشك إنما هو العلم الإجمالي الذي يصلح لو خلي ونفسه للتنجيز، هذا هو العلم الإجمالي. أما مجرد افتراض وجود علم إجمالي وإن لم يكن صالحا للتنجيز فهو لا يمنع من جريان البراءة الشرعية. ثم يقول والعلم الإجمالي في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، العلم الإجمالي لابد وأن يخرج مورد الدوران المذكور من كونه بين الأقل والأكثر حتى يكون علما إجماليا، لابد أن يخرج مورد الدوران من كونه بين الأقل والأكثر حقيقة إلى دوران بين متباينين، لأنه من شرط العلم الإجمالي أن يكون دائرا بين المتباينين لا بين المتداخلين تداخل الأقل والأكثر. فالعلم الإجمالي في مورد المتداخلين يكون من العلم التفصيلي بالأقل والشك البدوي في الأكثر، وهذا ما تقتضيه طبيعة التداخل. وعليه شو أنت تقول هنا، يشير إلى رئيس سيد الكور، وعليه فإن لوحظ العلم الإجمالي بوجوب الأقل بكل ما له من خصوصيات ككونه وجوبا مطلقا مثلا، أمكن تصوير العلم الإجمالي في المقام، لأن مثل هذه الخصوصيات توجب التباين بين أطلاق وتقييد، يوجد تباين، لكن مثل هذا العلم الإجمالي ليس منجزا. وإن لوحظ العلم بوجوب الأقل بالمقدار الذي يصلح مثل هذا العلم لتنجزه وإدخاله في عهدة المكلف ليس بلحاظ كونه مطلقا، اللوحظ العلم بوجوب الأقل بهذا المقدار بالمقدار الذي يصلحه لأي يكون منجزا على المكلف فلا علم إجمالي أصلا، بل كل ما هنالك علم تفصيلي بوجوب الأقل وشك بدوي في وجوب الزائد. وبهذا يتضح أن دعوى الانحلال كما بيّن السيد الخوئي رحمة الله عليه لا حاجة لها. السيد الشهيد يقول تارة نأخذ ننظر إلى الأقل بعنوان أنه مطلق مقابل مقيد، تارة ننظر إلى الأقل بعنوان أنه مطلق وأخرى نقول أنه يحتمل أن يكون مقيدا بانضمام الأجزاء المشكوكة. هنا يوجد تباين ويوجد علم إجمالي، لكن هذا العلم الإجمالي ليس منجزا كما قال السيد. وأخرى لا ننظر إلى الأقل بهذا العنوان بهذه الخصوصيات، إنما فقط بخصوصية أنه صالح لتنجيزه وإدخاله في عهدة المكلف لأنه معلوم، فحينئذ لا يوجد لدي إلا علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي في الزائد، فتجري البراءة عن الزائد. الفرق بين الطرحين إن الطرح الأول يستبطن اعترافا بوجود علم إجمالي، بينما الطرح الثاني لا يستبطن اعترافا بوجود علم إجمالي. السيد يقول الواقع لا وجود في المقام إلا لعلم واحد، هو العلم التفصيلي بوجوب الأقل والشك البدوي في وجوب الزائد. وبعبارة أخرى يقول مقامنا ليس من انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بالأقل والشك البدوي في الزائد، إذ لا علم إجمالي في الدوران المذكور، بل هو من الدوران بين الأقل والأكثر حقيقة، وتصوير وجود علم إجمالي مشروط بأن يكون الدوران بين متباينين لا متداخلين تداخل الأكثر والأقل. واضح؟ فالسيد ينتهي إلى نفس النتيجة التي انتهى إليها السيد الخوي رحمة الله عليه، وهو جريان البراءة على الأقل الشرعية بنظر السيد الشهيد، لكن يفترق عنه بأن برهان السيد الخوي رحمة الله عليه يعترف بوجود علم إجمالي لكنه غير منجز. السيد الصدر رحمة الله عليه لا يعترف بوجود علم إجمالي، بل يقول لا وجود إلا لعلم تفصيلي بوجوب الأقل وشك بدوي في الزائد. واضح؟ جيد. لكن القائلين بعدم جريان البراءة ولو العقلية، أو القائلين بعدم جريان البراءة العقلية والشرعية كما للأصفهاني في هداية المسترشدين، على ماذا اعتمدوا؟ قل ما هي موانع جريان البراءة سواء العقلية أو الشرعية؟ ما هي الموانع؟ هذا العنوان يعبر عنه تارة بموانع جريان البراءة في حال دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء، وأخرى يعبر عنهم ببراهين لإثبات أصالة الاشتغال حال دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء. هذه براهين، هذه البراهين لو ثبتت تمنع من جريان البراءة العقلية أو العقلية والشرعية معا في حال دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء. ما هي هذه البراهين؟ نعرض لبعض منها أهمها. البرهان الأول إن المقام من موارد العلم بثبوت التكليف والشك في سقوطه. نحن نعلم بوجوب الصلاة مثال طبعا، نعلم بوجوب الصلاة ونشك بتحقق امتثالها بالإتيان بها بدون جلسة الاستراحة مثلا. واضح؟ انت مو تحقد علينا يا عمي، جايبك ابوك يحكي عندي ويسموني جريبات، فاعذرنا. الجواهر يقول كن حقدت على الحوزه لان ابوي ياخذني للمجالس العلميه قهرا، وانا كل شيء ما ادري بالسالفه شنو. وأنا بدل ما أروح ألعب وأروح ما أستأنس بالشارع هذا جابرني، فعقدت على الحالة العلمية. فدير بالك علينا.
مثل ما أخذ أبوه كشف عن الحجية والحجية قال من الحجية قال أمرتهم.
أعود صلوا على محمد وعلى محمد. البرهان الأول أو المانع من جريان البراءة الأول أن المورد من موارد الشك، من موارد العلم عفوا بثبوت التكليف والشك في سقوطه. نحن نعلم بوجوب صلاة بوجوب الصلاة علينا، لكننا نشك هل تحقق الامتثال وسقط التكليف بالإتيان بها بدون جلسة الاستراحة مثلا أو لا لم يتحقق الامتثال. فحينئذ يكون المقام مجرى لقاعدة الاشتغال، لأن العلم بشغل الذمة اليقيني يقتضي العلم بالفراغ اليقيني، والعلم بفراغ الذمة اليقيني لا يحصل إلا بالإتيان بالأكثر. واضح هسه بعد فهمت وين عرفتوا من قلت وين تحرير محل النزاع. إذا قلنا بأن الأقل مأخوذ بشرط لا من جهة الأكثر، يكون الإتيان بالأكثر هو الأكثر احتياطاً، لو لا ما يكون الإتيان بالأكثر. الاحتياط مقتضى الاحتياط شنو؟ يكون الإتيان بالأقل مرة والإتيان بالأكثر مرة. إذن موردنا وين؟ عندما يبرهن المبرهن يقول الإتيان بالأكثر هو الذي يستدعي فراغ الذمة اليقيني. متى يكون الإتيان بالأكثر مستدعيا لفراغ الذمة اليقيني؟ حينما يكون الأقل قد أخذ بنحوي لا بشرط، واضح؟ وليس بشرط لا من جهة الأكثر. هذا البرهان الأول. البرهان الأول واضح أنه أنا الآن أشك بوجوب جلسة الاستراحة، لكني أعلم، نعم أشك بوجوب جلسة الاستراحة لكني أعلم بوجوب الصلاة. فإذا أتيت بالصلاة بدون جلسة الاستراحة أشك بفراغ ذمتي من الصلاة الواجبة علي، والفراغ اليقيني العلم اليقيني بفراغ الذمة يستدعي الإتيان بالأكثر. فحينئذ يجب الإتيان بالأكثر ولا تجر البراءة عن وجوب الأكثر. والجواب شوي انتبهوا لي، الجواب إن الشك في سقوط التكليف، في امتثال التكليف، تارة يكون ناشئا من الشك في صدور الفعل من المكلف بعد تمامية البيان من قبل المولى، كما إذا علمنا بوجوب صلاة الظهر مثلا وشككنا في أننا أتينا بها أو لا، ففي مثل ذلك تجري قاعدة الاشتغال بلا شبهة ولا شك. ليش؟ المولى بيّن أن صلاة الظهر واجبة بهذه الأجزاء والشروط، وأنا لست متأكدا من أني قد أتيت بها، نسيت، فالتكليف قد وصل وأشك بامتثاله، فلا بد من العلم بالفراغ بحكم العقل، والعلم بالفراغ أني لابد أن أأتي بها عن علم ويقين. فإذا شككت في الامتثال يكون المقام مجرى لقاعدة الاشتغال. هذه الصورة. وأخرى يكون الشك في السقوط، في سقوط التكليف، ناشئا من عدم وصول التكليف إلى المكلف، فلا يعلم المكلف أنه ما هو المجعول من قبل المولى كما في المقام. هنا يوجد شك في سقوط التكليف يقينا. لكن تعالوا إلى هذا الشك لنرى ما هو منشأه. الصورة الأولى منشأه أني لا أدري قد امتثلت أو لم أمتثل، أتيت بالفعل أو لم أأتي. هنا العبد المكلف لا يدري ما هو المجعول من قبل المولى، فإن الشك في سقوط التكليف بإتيان الأقل، يعني عندما يأتي بالأقل فقط يشك في سقوط التكليف، نعم هذا الشك يكون ناشئا من الشك في جعل المولى. ففي مثل ذلك جعل المولى بالنسبة إلى الأكثر يكون مشكوكا، فيرجع فيه إلى الأصل العقلي وهو قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو الأصل النقلي وهو مثل حديث الرافع، أو النقلي فقط كما هو مبنى السيد الشهيد رحمة الله عليه. بعبارة بعد الإتيان بالأقل، وإن كان الشك في سقوط التكليف موجود واقعا بالوجدان، بعد أن أتيت بالأقل مع احتمال وجوب الأكثر، لدي شك في سقوط التكليف، وجدان لدي شك، لكن هذا الشك ما هو منشأه؟ منشأه أني لا أعلم ما هو المجعول من قبل المولى، وبالتالي ما دمت لا أعلم بما هو المجعول من قبل المولى فتجري البراءة العقلية والشرعية، أو البراءة الشرعية فقط الزائد الأقل معلوم قطعا ويقينا ما عندي شك، فتجري البراءة عن الأكثر.
أو العقلية فقط أو الشرعية؟
لا، العقلية والشرعية أو الشرعية فقط. إذا قلت العقلية فهو اشتباه لك. وبهذا يظهر الفرق. أنا قاعد أدقق لأن هذه المطالب مو بس هنا تفيد، تفتح لكم آفاق صناعة، تخليكم تفكرون في موارد أخرى بهالطريقة. وبهذا يظهر الفرق بين المقام وبين دوران الأمر بين المتباينين، فإنه بعد الإتيان بأحد المحتملين يكون سقوط التكليف بين المتباينين أيضا مشكوك فيه، ليش بين المتباينين تجري المنجزية هنا لا تجري المنجزية؟ لا انتبهوا لي زين، عندما يدور الأمر بين المتباينين، فإذا جئت بأحد الطرفين أيضا يكون الامتثال مشكوكا فيه، وتجري فيه شنو؟ عصاية الاشتغال. ما فرقه عن موردنا فتجري فيه أصالة البراءة؟ نرجع إلى نفس الجواب، إما جواب السيد الخوئي أو جواب السيد الصدر رحمة الله عليه. حاصله أن الشك في كلا المقامين، سواء كان الأمر يدور بين متباينين أو بين أقل وأكثر، يكون شك ناشئ من الشك في جعل المولى. واضحتكم؟ لكن هناك بين المتباينين لا يمكن أن تجري أصالة البراءة. لماذا؟ لوجود المعارضة بين الطرفين. بينما في الأقل والأكثر على مذاق السيد الخوئي نحن نشك بأن الأقل قد أخذ في متعلق التكليف بنحو الإطلاق، أو أخذ في متعلق التكليف بنحو التقييد من ضمام الجزء المشكوك. والإطلاق لا معنى لجريان البراءة فيه، فتجري البراءة في الطرف الآخر بدون معارض. أو نقول كما يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه أن المورد لا علم إجمالي أصلا حتى يقايس بدوران الأمر بين المتبانين، لا وجود لعلم إجمالي، لأن الأمر يدور بين أقل بين متداخلين وليس طرفين متباينين، متداخلين. فلا يوجد إلا علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي في الأكثر. شوف النكتة تقول زين. السيد الخوئي يعترف بوجود علم إجمالي وبين متباينين، لأن الإطلاق يبين التقييد، لكن يقول هو علم إجمالي ليس بمنجز. لماذا؟ لأنه تجري البراءة في عن التقييد بلا معارض. السيد الصدر يقول ليس علما، ليس هنا علم إجمالي لأنه ليس بين متباينين بل بين متداخلين، التسعة وطرفها الآخر، التسعة زائدا واحد مشكوك وليس عشرة أخرى. العشرة ليست شيئا آخر غير التسعة، بل هي التسعة بضميمة جزء مشكوك. فليس هنا إلا علم تفصيلي بوجوب الأقل بوجوب التسعة وشك بدوي بوجوب الزائد فتجري البراءة. على كل حال، هذا التفصيل الأخير للتوضيح، على كل حال رد هذا البرهان أن المورد من موارد جريان أصالة الاشتغال. لماذا؟ لأنني بعد الإتيان بالأقل أحتمل عدم تحقق الامتثال. نعترف أنه الجواب، نقول نعترف أنه يبقى الشك في الامتثال يبقى موجودا، لكنه شك ناشئ من الشك في جعل المولى. لا أدري ما هو المجعول من قبل المولى، يعني لا أعلم بما هو المجعول، وبما أن الأقل معلوم والشك بما هو مجعول في الزائد فتجري البراءة العقلية والنقلية عن الزائد أو النقلية فقط. تفضل. واضح هذا البرهان الأول. البرهان الثاني، أو قل من موانع جريان البراءة، موجزه إن الأحكام الشرعية وفق مذاق العدلية تابعة للملاكات في متعلقاتها من المصالح والمفاسد. وفق رأي العدلية الإمامية والمعتزلة إن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. يعني شنو؟ يعني توجد أغراض للمولى تترتب على الواجبات، وأغراض للمولى تترتب على المحرمات، وهكذا أغراض بدرجة أقل في بقية أقسام الحكم. وحيث أنه يجب تحصيل غرض المولى ولا يعلم بحصول الغرض عند الاقتصار على الأقل لاحتمال دخل الأكثر في حصول الغرض، فلا بد من الاحتياط والإتيان بالأكثر. هذا برهان. واضح البرهان؟ حاصله أن المولى أغراضا، وعندما أتي بالأقل أشك بتحقق غرض المولى من الصلاة، وبالتالي حيث أنه يجب تحصيل غرض المولى، لأن للأحكام أغراضا هي الأهم، هي الفلسفة الحقيقية للأحكام. فإذا لابد من الاحتياط بالإتيان بالأكثر لتحصيل غرض المولى، لأن الإتيان بالأقل يجعلني أشك بتحقق غرض المولى بدون الإتيان بالأكثر. هذا برهان. إيه الصياغة؟ لا ذاك، ذاك في التكليف في الأحكام نفسها، هذا في راح للغرض. والجواب كما أن على المولى أن يبين الأحكام، فلا بد للمولى أيضا بلطفه أن يتصدى لبيان ما يفي بغرضه. فكون المأمور به وافيا بغرض المولى من وظائف المولى نفسه. فلو فرض عدم تمامية البيان من قبل نفس المولى لغرضه، لا يكون تفويت الغرض مستندا إلى المكلف. فإذا لم يكن تفويت الغرض مستندا إلى المكلف لا يكون مستحقا للعقاب، وتشمله قاعدة البراءة العقلية والنقلية أو النقلية فقط على العقل. بعبارة أخرى، لا يزيد الغرض على أصل التكليف. فكما أن التكليف الذي لم يقم عليه بيان من المولى مورد للبراءة العقلية والنقلية أو النقلية فقط، كذلك الغرض الذي لم يقم عليه بيان من قبل المولى. فإذا دار الأمر بين الأقل والأكثر، فكما أن التكليف بالزائد على القدر المتيقن مما لم تقم عليه حجة من قبل المولى فيكون مشمولا للبراءة، كذلك الغرض المشكوك ترتبه على الأقل أو الأكثر، فإنه على تقدير ترتبه على الأقل الحجة عليه تام، ويصح العقاب على تفويته بترك الأقل، لأن المولى قد بينه، وعلى تقدير ترتبه على الأكثر لم تقم عليه الحجة التامة من قبل المولى، وبالتالي لا يكون العقاب على تفويته، لا يكون المكلف مستحقا للعقاب على تفويته، لأن المولى لم يبينه، فتفويت مثل هذا الغرض ليس مستندا إلى المكلف لكي يستحق العقاب، بل إلى نفس المولى لأنه لم يبينه بحجة تامة. واضح؟ واضح؟ هذا البرهان الثاني. هذا كله في الجهة الأولى، أو قل إحنا تكلمنا قلنا دوران الأمر بين الأقل والأكثر على قسمين، دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء، هذا مقام أول، والمقام الثاني دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط، هذا مقام ثاني. المقام الأول قلنا نبحث فيه في جهتين، من جهة جريان البراءة العقلية من عدمه، الجهة الثانية من جهة جريان البراءة الشرعية من عدمه. هذا كله قد مر من جهة جريان البراءة العقلية من عدمه، وإن كنا قد ضمناه البراءة الشرعية أيضا لأننا نريد أن نختصر نوجز. الجهة الثانية نفس الكلام لكن أعيد تلخيصه، ضمنته في البحث. إن قلنا بجريان البراءة العقلية فلا إشكال في جريان البراءة الشرعية أيضا لنفس ما قلنا، إما لجريان أصالة البراءة في التقييد بلا معارضة، لأنه لا مورد لجريان البراءة عن الإطلاق على مذاق السيد الخوي رحمة الله عليه، أو أنه هذا دوران بين متداخلين فلا يوجد إلا علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي في الزائد فتجري البراءة عن الزائد. وهذا هو الرأي المعروف، جريان البراءة عن الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء عقلا ونقلا. لكن الشيخ الآخون والمرزا النائم رحمة الله عليهما قالا بعدم جريان البراءة العقلية وعدم انحلال العلم الإجمالي، لكنهما ذهبا أيضا إلى جريان البراءة الشرعية، قالا لأن الأكثر المشكوك مشمول بحديث الرفع، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. السيد الخوي رحمة الله عليه يرى عدم صحة التفكيك بين البراءة العقلية والشرعية، فكلاهما يجري. الشيخ الأخوند والميرزا النائني يريان عدم جريان البراءة العقلية وجريان البراءة الشرعية. السيد الصدر على مذاق المشهور يرى نفس رأي السيد الخوي، لكن لمذاقه بمنجزية مجرد الاحتمال هو عنده أصلا لا تجري البراءة العقلية في أي احتمال، فتجري عنده البراءة الشرعية فقط، لكن لا لما يقوله الشيخ الآخوند والميرزا النائمي رحمة الله عليه. واضح؟ فإذن في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء تجري البراءة العقلية والشرعية، وتبين أن البراهين المذكورة وقد ذكرنا أهمها مردودة. المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء التحليلية، وهو على ثلاثة أقسام. القسم الأول دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الشرائط. القسم الأول هو فيما يحتمل دخله في المأمور به على نحو الشرطية، بأن يكون ما يحتمل دخله في المأمور به موجودا مستقلا. غاية الأمر أنه يحتمل تقييد المأمور به بهذا الشرط، كما إذا احتملنا اشتراط الصلاة بالتستر أو بالاطمئنان، أو احتملنا اعتبار اشتراط صلاة النافلة حالة الاستقرار باستقبال القبلة، فهنا أيضا يأتي نفس الكلام، نفس ما جاء في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء الخارجية، نفس الكلام من جريان البراءة عقلا ونقلا لما ذكره السيد الخوئي أو السيد الشهيد أو على الأقل نقلا، ونفس البراهين الآتية ونفس الردود فلا نعيد. يوجد قسمان آخران للبراءة لدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء التحليلية، سنذكرهما إن شاء الله عندما نحتاج لهما في محله. إجمالا، لأن موردنا وين؟ دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الشرائط، برهاننا هذا. إجمالا يقول السيد الصدر رحمة الله عليه أن البراءة تجري عن وجوب الزائد وهو الشرط المشكوك، والاكتفاء بالإتيان بالصلاة من دون هذا الشرط، ألخص ما يذكره السيد الصدر فقط. والوجه في ذلك يقول إن الشك في شرطية شيء هو من الشك في التكليف الزائد الذي يقع موردا للبراءة. لماذا؟ يقول لأن مرجع شرطية شيء للواجب هو تقييد ذلك الواجب بقيد وكون المطلوب حصة خاصة من حصة ذلك الفعل. وهذا يعني انبساط الأمر على شيئين، هما ذات الفعل وتقييد ذات الفعل بقيد. فالشك في الشرطية ينتهي إلى الشك بتقييد ذلك الفعل بذلك الشرط أو القيد. فإذا لاحظنا المقدار الذي يدخل في عهدة المكلف في حالة وجود ذلك الشرط لوجدنا أو عدمه لوجدنا أنه يدور بين الأقل والأكثر حقيقة. لماذا؟ لأن المطلوب مع فرض الشرطية هو الإتيان بذات الفعل مع التقيد بذلك الشرط، والمطلوب مع عدم الشرطية هو الإتيان بذات الفعل فقط، والنسبة بينهما نسبة متداخلين أقل وأكثر حقيقة. وهذا يعني أن الأمر ينتهي إلى علم تفصيلي بوجوب ذات الفعل بدون شرط، علم تفصيلي، وشك بتقيد ذات الفعل بذاك الشرط، فتجري البراءة عن الشرط المشكوك الزائد. هذا تمام الكلام في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. صلوا على محمد وآل محمد.